السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا في مثل هذه الليلة متواصلة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهو الكتاب الذي يأتي في المرتبة بعد البخاري، وهما الكتابان اللذان أو اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، فهنيئا لأصحابهما، تلك المنزل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى فيما نرجوه لهما وما أعطيا من قبول عند الخلق. فما من أحد منا إلا ويحب البخاري ومسلم، وهكذا كل من عمل صالحا فإن الله يجعل له قبولا، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن قلوب الصالحين تودهم ولا يعتبر ذمهم من قبل الجاهلين الذين هم بالرجال غير العالمين، وإنما ذمهم يعتبر من العدول من أهل العلم. فهؤلاء من الصالحين، من عباد الله الصالحين، هم الذين يجعل لهم الرحمن ودا، ولا سيما وقد صنف هذين المصنفين العظيمين، أحدهما صحيح البخاري والثاني مسلم، ونحن نقرأ الآن في صحيح مسلم، وهو الكتاب الذي تميز كما ذكرنا عن صحيح البخاري بحسن السياق. فمسلم يذكر الأحاديث مجتمعة في مكان واحد، ولا يصنع ذلك البخاري، ولا يروي الحديث بالمعنى والبخاري يرويه بالمعنى، ولا أيضا ننسى ميزة هي في الواقع مهمة، وهي أن البخاري يقصر في الرواية عن مسلم في أن مسلما لا يشترط شرط البخاري، فالبخاري يشترط أن ثبوت السماع ولو مرة من الراوي عن شيخه، وهذا سيجعل الرواية أقل في شرط الصحيح. أما مسلم فلا يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، وهذا هو الصحيح ما دام أن الراوي ليس المدلس ولم يعنعن الحدث ولم يكن هناك مانع من اللقاء، فما المانع من قبول خبره؟ فستتسع الرواية عند مسلم أكثر من البخاري لأنه أخف شرطا منه، فهذه مسلم ميزة. نعم، لمسلم ميزة من هذه الجهة، اتساع الرواية. البخاري له ميزة من جهة إتقان الرواية، مسلم له ميزة من جهة اتساع الرواية، لأن مسلم لا يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة كما يفعل البخاري، فستكون الرواية عند مسلم أوسع من البخاري رحمه الله، فتكون لمسلم ميزة من هذه الجهة، اتساع الرواية أكثر مما عند البخاري رحمة الله عليه. طيب اقرأ من عند قوله: وعلامة المنكر في حديث المحدث الذي عنده القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
نعم، عرف الإمام مسلم رحمه الله بالحديث المنكر، وهو من أقسام الحديث الضعيف، فإن الحديث ينقسم عند أهله إلى قسمين رئيسين: القسم الأول المقبول، القسم الثاني المردود. والمقبول ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والمردود هو الضعيف والموضوع، والضعيف له أقسام معروفة. فالضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعف بسبب طعن في الراوي، ضعف بسبب طعن في الاتصال. وينقسم الحديث بسبب الطعن في الراوي إلى قسمين: طعن في الضبط وطعن في الإيش؟ العدالة. فالطعن الذي في الضبط له أقسام: القسم الأول المضطرب، فهذا بسبب طعن في ضبط الراوي، وكذلك المدرج، وكذلك الشاذ، وكذلك زيادة الثقة الغير مقبولة. زيادة الثقة الغير مقبولة، وكذلك المنكر. فهذا المنكر قد عرفه لك مسلم رحمة الله عليه. كيف تعرف المنكر وهو من أقسام الضعيف والذي سببه ضعف في ضبط الراوي؟ نعم، أنك إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم توافقهم، مثل الحديث الذي خرجه البيهقي في سننه من طريق علي بن عياش رضي رحمه الله، وهو الدعاء المعروف حين يسمع الرجل النداء أو حين يفرغ المنادي من النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تعرض رواية البيهقي هذه وهو ثقة على رواية غيره فتجدها منكرة. نعم تجدها منكرة، لأن الإمام أحمد روى نفس الحديث، والبخاري نفس الحديث من طريق نفس الطريق وهو علي بن عياش، وغيرهما من الثقات روى الحديث من غير زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بل انتهوا إلى قوله الذي وعدته. فهاك عرضت رواية البيهقي على رواية غيره من الثقات فوجدت أنها خالف روايتهم. نعم، وهذا الكلام في حديث بعينه، هذا الآن الكلام في حديث بعينه، في زيادة زادها ثقة خالفت من هو أوثق منه وهي تسمى بالمنكر. أما الشاذ هي روايته، أو روايته هي إذا خالف الضعيف الثقة فروايته شاذة، إذا خالف الضعيف الثقة فروايته شاذة، مثل الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح، وكذلك ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني العشر من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. زاد الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف رواية خالف فيها الثقات، فقال فيها أو فزاد فيها فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، من التسبيح والتكبير والتهليل. هذه الزيادة خالف فيها الضعيف من هو أوثق منه فتسمى، سمى هذه الزيادة شاذة. أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فتسمى الزيادة منكرة. نعم طيب، الآن كلامنا على حديث بعينه، لكن مسلم الآن يتكلم على حديث رجل وهو الذي رواياته منكرة. كيف؟ علامته إذا عرفت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ خالفت روايته وروايتهم ولم تكد توافقها، يعني في الأغلب، فيكون حينئذ مهجور الحديث، أنه يدل على أنه يخطئ كثيرا، وهو الذي يعبر عنه الحجر صدوق مثلا يخطئ كثيرا. فهذا سبب قول ابن حجر في يخطئ كثيرا، أنك إذا عرفت روايته على الثقات في الأغلب أنه يخطئ، فتكون روايته حينئذ مهجورة ويكون ضعيف الحديث. أما إذا كان يهم أحيانا، كان يقال صدوق له أوهام، فإن روايته من قبيل الحسن. نعم روايته من قبيل الحسن، لأنه ما من أحد إلا ويهم، ما من أحد إلا ويهم. الزهري المتفق على جلالته وإتقانه وهم وهما واضحا في حديث ذي اليدين الذي خرجه البخاري في صحيح. نعم وكذلك مالك وقعت له بعض الأوهام، لكن إذا نقارنت هذه الأوهام بالصواب نعم فلا تكاد تكون راجحة، أو لا تكاد تبين مع كثرة ما ذكروه من الصواب في الروايات اللي خالفوا التي وافقوا فيها الثقات. لكن إذا كان الأغلب من رواياته، من رواياتهم قد خالفوا فيها الثقات، نعم فيكون حينئذ روايته منكر. ولذلك قال أو بين الإمام مسلم في مقدمته علامة المنكر فقال إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعملة. مثل شريك النخعي صدوق لكن يخطئ كثيرا. طيب سبب اكتشاف الخطأ، كيف اكتشفوا الخطأ؟ عرضوا روايته على رواية الثقات لنفس الحديث فيرون أن حديثه مباهي لهم في الأغلب فوصفوه بأنه يخطئ كثيرا وهو صاحب الحديث المنكر. نعم، أما إذا كان قليلا فإن الكثير يقضي على هذا القليل وتكون روايته صحيحة أو حسنة بحسب كثرة الخطأ. وأما في الشواهد المتابعات فرواية سيء الحفظ مقبولة، إنما لا تقبل في الشواهد المتابعات رواية المتروك شديد الضعف، لا تنجبر روايته. نعم، أما الذي ساء حفظه يعني كان له خطأ ولو كثر لكنها تنجبر روايته في باب الشواهد والمتابعات، لأنه إذا روى حديثا نعم وكان الراوي إذا روى ذاك الضعيف حديثا وكان له شاهد فمعناه أنه حفظ هذا الحديث، ولا كيف يمكن أن يتفق أن يروي هذا حديث وآخر من وجه لآخر حديث ثم يتفق إن لم يكن إيش سمعه مثله. نعم طيب، الشواهد والمتابعات. أولا النظر في الشواهد والمتابعات ينتمي لعلم الحديث، والشواهد جمع شاهد والمتابعات جمع متابعة، وكلاهما بمعنى واحد، يمكن أن تطلقا بمعنى واحد، وبعضهم فرق فقال الشاهد أن يتحد المعنى. نعم، أن يتحد معنى الحديث مع اختلاف إيش الراوي، يعني متن الحديث يتحد، هذا هو الشاهد. والمتابع أن يتابع الراوي عن الشيخ راويا آخر من روى نفس الحديث لكن لا مشاحب الاصطلاح، فقد يطلق هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا. إذا المقصود رفع الحديث من درجة الضعف إلى درجة إيش الحسن. والليلة إن شاء الله ونحن نشرح كتاب الترمذي سنجد كيف قوينا بعض الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لنأخذ مثالا عملي يوضح لك الآن، لكن كلامه ليس بصدد الشواهد الآن، لا نخرج عن الموضوع، فإننا نقرأ مثل هذا الكلام والشواهد المتابعات في درس فجر الخميس المسمى باختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، إنما درسنا الآن في مقدمة مسلم على المنكر. والمنكر يقول عنه الإمام أحمد أبدا المنكر، فلا يصلح تقوية المنكر في الشواهد المتابعات، فإذا ثبت أن الحديث منكر معناه أنه أن صاحبه أخطأ فيه، فكيف يقوى الخطأ؟ هذا لا يمكن. أضرب لك مثلا، وقع حادث في الشارع المقابل لجامع بلال من الجهة الغربية، من الجهة الغربية، وين الجهة الغربية؟ هذا حسنت. طيب له باب آخر بلال، جامع بلال الآن، هذا إيش؟ هذا الغرب، أين الشام؟ الشام. الشام هنا هذا البحر الأحمر، فتكون هذه نعم الغرب، فيكون الشمال أين أبها واليمن جنوب. فهذا باب بلال إيش الغربي، وين بابه الشرقي هذا، طيب بابه الجنوبي هذا، بابه الشمالي ليس له باب، مفهوم؟ طيب. قال 10 نفر من الثقات حدث حادث قدام باب جامع بلال الإيش الغربي. لو قال أحد منكم الآن يا أستاذ لا تفاول، هل يكون سلم من الشرك ولا لا؟ يقول العامة لا تفاول علينا، يعني إذا أول ما طلعت منك الكلمة سيقع حادث. هل يسلم من الشرك؟ هذه منتشرة عند العبارة، لا تفاول لا تفاول علينا، يقولون كذا ويضربون بأيديهم هكذا ويشتدون عليه ليسكت يخاف. قال لو والدك مات وحد ترثه أو لا تفاول على الوالد. نعم هذا نسمعه من العامة في هذه المناسبة تتعلق المسألة بالعقيدة، ذكرتها لأنها مهمة أهم من المسألة نحن بصددها الآن. نعم فهذا إن اعتقد أن خروج الكلمة هذه من ويقولي لو وقع حادث هنا أنه سيقع من إثر حادث، هذا شرك له قرنان واضح، إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقع في نية المفاول هذا المتكلم بقوله لا تفاول. فإذا اعتقد أن مجرد خروج الكلمة تستقل بإيجاد حادث قريبا، هذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، أن جعل تأثير الكلمة يستقل بالضر، وذلك شرك في الربوبية. أما إذا جعل خروج الكلمة سبب لوقوع الحادث فهذا تشاؤم، وهو شرك الطيرة، الطيرة شرك يقول النبي، شرك أصغر لا يخرج من الملة. إذن ليس هناك علاقة بين ما يتكلم به ابن آدم وما يقع من الحوادث، طيب، إلا ما جاء مبينا في الشرع من مثل العين مثلا. لو قال الرجل ونطق بهذه الكلمة معبرا عن إعجابه ما أجمل ابنتك هذه، فهذا ينبغي أن يسارع له ويقول قل بارك الله لها، فإنه إذا ما برك عليها فقد تقتل البنت من عينها. هذا ورد، لأن النبي قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يكون الرجل سليم معافى مفتور العضلات، نعم، فتصيبه العين فيصبح هزيلا كأنه أعواد مساويك، كما رأيت شخص هام كبير كما ذكر لي، فزرناه في المستشفى قيل أصابته العين، فكأنه هيكل عظمي، إذا تلونا عليه ونفثنا عليه بيات العين أدمعت عيناه، تأثر بيات العين، أو كما جاء في الحديث الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. هذا ورد، أما ما لم يرد فيه فلا يجوز أن نعتقد أن خروج الكلمة هذه لو أن حادثا وقع في مسجد أو أمام باب بلال مسجد بلال الشرقي الغربي يقول اسكت يا شيخ لا يقع حادث الآن، هذا شرك إما أكبر أو أصغر، لأنه لا دليل على أن الكلمة إذا خرجت تؤثر حتى توقع الحادث. الكلمة هذه مخلوق، نعم، والمخلوق لا يؤثر تأثير الخالق، قال تعالى أنا له الخلق والأمر. 10 رأوا الحادث وقال وقع في ساعة كذا في عند باب بلال الشرقي الغرب، وآخرون قال الجنوب. طيب واحد عفوا خالف 10، هذا الواحد الذي خالف 10 خبره خطأ ولا صواب؟ وش يسمى في عند أهل الحديث شاذ أو منكر إذا كان ثقة. طيب جاء يبكي عند جاره قال كذبت أمس، كل العشر يقولون في الشرقي في الغربي وأنا قلت في الجنوبي فخط خبري، لأنه عشرة لا يمكن أن يكون الواحد خبر وأرجح منه. فقال أنا أنصرك، أنا أنصرك غدا إن شاء الله. نعم، فذهب معه قال نعم أنا أتذكر أنه وقع مثل ما قلت أتذكر. فذهب أمام أهل الحي قال كذبتموني بالأمس، هات معي شاهد. إيش؟ قال وقع الحادث في عند الباب الجنوبي. الآن هذا يسمى شاهد ولا لا؟ هل يقوى هذا؟ لا، لأن رواية الأول خطأ. من أجل هذا قال إمام أحمد المنكر لا يقوى المنكر، المنكر أبد المنكر. فرواية هذا المخطئ مع هذا أيضا تسمى الثاني وهم، ولم ترفع الحديث، لأنه لا يزال هناك عشرة. لكن متى ينقلب الأمر؟ هذا نادر طبعا، لا يزال يكثرون هؤلاء، يكثرون حتى صاروا 100. فهنا يتسارع على قلبنا العشرة وهم، وهذا لتفهيم الأمر لتسهيله، ولا في العادة ما يقع. طيب إذا المنكر خطأ، والخطأ لا يقوى. فيثبت أن هذا الحديث أو هذه الزيادة شاذة أو منكرة، لا يجوز أن تقول ويقويه الشاهد الفلاني، هذا خطأ. هذا يفعله بعض المتكلم ربما في الحديث لكن يخطئ. كيف يقوى الخطأ؟ أصلا خطأ شاذ، فكيف يكون له شاهد؟ كما قلنا أنك لا تخلف الميعاد، أليست خطأ؟ كيف نقول ويشهد لها القرآن؟ قال الله تعالى أنك لا تخلف الميعاد، فهذا خطأ من وجهين. أولا حنا لا نشك في الله أنه لا يخلف الميعاد، إنما قولنا هل هذا الذكر بسبب الفراغ من الأذان ولا لا، هذا كلامنا. الثاني أن الخطأ لا يمكن أن يجبر، ما بالقرآن ولا بغيره، خطأ المنكر أبدا المنكر. لكن زيادة الثقة هي التي يمكن بقوة من رواها أن يزيد. طيب بسم الله أكمل.
ومن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صفوان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به.
عبد الله بن حرر، هذا اتفق المتقدمون من الحفاظ على ترك حديثه. قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه. عبد الله بن محرر هذا. أما أبو أنيسة فقال البخاري منكر الحديث. طيب فلسنا قال نعرج،
لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رأوه وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعني لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم.
طيب.
غير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.
طيب. الآن بين لك مسلم كيف يكون الشذوذ والخطأ والنكارة في حديث الراوي، وذلك أن يأتي راو إلى رجل مشهور بالحفظ والإتقان كالزهري فيتفرد عنه بشيء كل أصحاب الزهري المعروفين بالرواية عنه لا يذكرونه، قال مسلم فهذا الذي تفرد به عن الزهري ولم يشاركه أحد فيه لا يمكن أن يكون صحيح، فأين أصحاب الزهري عن هذه الرواية؟ نعم، وهذا الحقيقة عمليا كما ذكر علام العرباني فيه نظر، إذ أنه يتصور عقلا أن يكون الزهري حدث صدوق بشيء وهم ماضين في طريق ولم يكن مثلا حدثهم في مجلس رواية أصحابه أصحاب ذلك الراوي، وفي العلم باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفهموا، هذا وإن كان في باب الفتنة لكن أيضا يتصور في باب الرواية أن يكون سمع الواحد هذا منه شيء لم يسمعه أصحابه، ما المانع؟ ففي الحكم بنكارة هذا أو ضعفه نظر كما علق على هذا القسم من التضعيف العلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب، وإنما خاف مسلم من هذا الضرب من الرواية، نعم، أن يكون هذا قد اختل حفظه فروى عن الزهري وهو ليس من حديث الزهري، لأن لو كان من حديث الزهري وضبط كان شورك فيه، لأن في العادة أن الزهري مكثر والناس يسمعون منه، فلماذا سمع هذا من دون أولئك؟ لكن قد يتصور هذا في أي شيء، في الصدوق مثلا أو الذي عنده أوهام، لكن ثقة يروي عن الزهري ما لو يروي عن غيره فقد يتصور وقوع مثل هذا، قد يتصور وقوع مثل هذا. قال رحمه الله فأما من تراه يعمد مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو مثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مخصوص مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا من الضرب من الناس. يعني الآن المسألة كأنها أسهل، الآن كأن الزهري يتكلم عن الراوي فيأتي لعدة أحاديث ينقلها عن الزهري وما يشارك فيه أحد عدة أحاديث، فهذا يدل على عدم قبول حديثه وأنه لما ما شورك، والزهري معروف المشاركة لأنه مكثر عفوا يروي عنه فجاء ينقل عن الزهري أحاديث نعم ما ينقلها الناس، فكيف نقبل حديث هذا وأين أصحاب الزهري عنه؟ فكأن مسلم يتكلم بصدد الراوي ودرجته في الحفظ والإتقان، فمما يدل على عدم حفظه أو قلة حفظه عفوا وضبطه أن يعمد إلى رجل مثل الزهري فيروي عنه أحاديث لم يشاركه فيها أحد وهو حديثه كثير مبسوط مشترك، مفهوم هذا؟ فهذا يدل أنه غير ضابط عند الإمام مسلم. لكن لو كان يعني الأول أن الحديث المعين يرويه رجل عن الزهري واحد حديث وما يرويه غيره لكن ما خالفوه الآخرين ما روى نفس الحديث خالفوه لكن روى ما لم يروي غيره فهذا متصور. مثل مثلا يعني كما قال الشافعي ليس الخبر الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ماذا ما في مخالفة فهو يقبل، لكن أن يعمد إلى عدة أحاديث يعتقد أن الزهري يخصه بها وما يذكرها لأصحابه هذا يدل أنه مو حافظ مو ضابط، لكن حديث واحد إذا جئنا نقيم ذاك الحديث نعم فقد يتصور هذا. نعم وقد شرحنا
من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يحدثون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث.
نعم، أئمة الحديث مثل من؟
مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الفطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سهلت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار
حسبك. هنا يستنكر الإمام مسلم رحمه الله ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل القصاص والوعاظ ومن نصب نفسه محدثا وتعالم وهو ليس من أهل هذا العلم، فصار يطرح بين يدي العامة روايات منكرة وترك الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق. وسبب رواج تلك الأحاديث الضعيفة والمنكرة بين الناس أن غالب الناس أغبياء عن هذا، يعبر مسلم هنا بقوله الأغبياء من الناس لا يعني الذين نقص ذكاؤهم بل الذي غبي عنهم معرفة أو تمييز الرواية الصحيحة من الضعيفة، فقد يحضر مجلس القصاص رجل ذكي عامي لكنه غبي عنه التمييز فيما يتعلق بباب الرواية فتروج عليه الرواية ذكرها قصة القاص ذاك أو الواعظ تروج عليه. نعم، فهو يستنكر ما قذفته الألسن أولئك الوعاظ القصاص من الأحاديث المنكرة مع أنه كان لهم في الأحاديث الصحيحة والمشهورة التي لقيت عن الثقات غنية عن رواية الأحاديث المنكرة والضعيف، وقد جاءت أحاديث رجالها ثقات فلماذا لم يقتصروا عليها وفيها غنية؟ فلابد حينئذ أن يتصدى مثل مسلم إلى تصنيف كتاب يميز فيه الصحيح من الضعيف فينقل للناس ما صح عن رسول الله حتى يعملوا به لمجابهة ذلك المنهج السقيم الذي جرى عليه عمل القصاص الذين نصبوا أنفسهم محدثين وطرحوا روايات نسبوها إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وهو بريء منها. فشأن العالم الناصح مثل مسلم حينئذ أن يصنف مثل هذا المصنف ليميز للناس ما صح من حديث رسول الله فيعمل به على بصيرة، لأنه انتشر رواية الحديث السقيم والمنكر على لسان الوعاظ، والناس يتساءلون حينئذ إذا اكتشفوا ذلك أو عرفوه أين الحديث الصحيح، فيقول لهم مسلم هكذا التصنيف، أحاديث صحيحة اعملوا بها ففيها غنية عن تلك الأحاديث التي لا تعرف، بل فيها رواية منكرة ولا تصح، وأنتم لا يمكن أن تميزوا بين صحيح حديث سقيمة. وهذا الذي يحكيه مسلم هو واقعنا اليوم في هذا العصر، تنتشر مسميات لمحاضرات في الشرق والغرب، ثم تحضر ذاك عند ذاك الإنسان الواعظ فتجده لا يبالي بالرواية، يروي كل ما علق بذهنه مما تلقاه في عمره، سواء حديث وجده في جريدة أو مجلة أو كتيب أو كتاب، ولا يبالي أصحيح هو أم ضعيف. فقذفوا بمئات بل عشرات بعشرات بل مئات الأحاديث التي لا تصح نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقفت بنفسي على مثل أولئك الوعاظ من ما اشتهر بالوعظ والقصص، فراجعته في أحاديث تبين لي أنه لم يدرسها ولم يعرفها. نعم، لم يدرسها ولم يعرفها. ماذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدت أن إسناده وأن في إسناده كذاب، وهو قول النبي إذا مت فضعوني على شفير القبر ثم اخرجوا عني، يعني اجعلوني وحيدا في القبر واخرجوا عني فإن الله سيصلي علي. وصار هذا الواعظ نعم يكرر ويصيح في المحاضرة فإن الله سيصلي عليه، حتى توهم الناس أن لله صلاة كصلاتنا، أنه ينزل حيث أن الناس خرجوا وما بقي أحد إلا جثمان الرسول الشريفة فيصلي عليه ويصعد، وهو يكرر ذلك. فاتصلت عليه وإذا به لا يعرف الحديث ولا يعرف مخرجه، وهذا منهجه في ذلك، كان ذلك منهجه. وقصص أخرى لعلي أخرج كتاب أو كتيب أذكر فيه نماذج من وعاظ المعاصرين بأسمائهم مما لا يعتني برواية الحديث، وأذكر نماذج تدل على أنهم لا يعتنون بذلك إلا ما رحم الله. فينبغي للمسلم أن ينتقي من يسمع له. قال ابن عبد البر: هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية. فالعام أول ما يسمع محاضرة يهرعون إليها من غير الميز، وهذا يعرف في الحديث فيميز لهم السقيم من الصحيح ولا ما يعرف. أهم شيء عنوان المحاضرة حلو جميل، ابتسم فإنك في جدة وبحر الحب، وعناوين غريبة ما تدل على علم. نعم، ايش؟ طيب هذا الان في الترمذي، الان دعه لانه في موضوعنا الان، لمن ياتي الكلام عليه فسد، لانه ياتي اليوم الكلام عليه سبحان الله. توافق شن طبقه، توافق فتعالق كما قيل. طيب أظن أننا وصلنا في القراءة إلى حديث.